أفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إن حديثنا في التعليق في قراءة في كتاب التوحيد من تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونحن نقرأ تعريف
القوم لواضع الكتاب أي الماتم والشارح والمعلق. أما الماتن فهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال في وصفه حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال عن الكتاب: فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم دعا له ثم قال: قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه، وجمع جملا من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين. إذن الكتاب هذا قدره، والكاتب هذا مقامه. أما الشارح عبد الرحمن بن حسن فقال فيه عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو مفتي الديار معروف، قال: أما بعد، فقد اطلعت على الحواشي التي وضعها الأستاذ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تأليف الإمام العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ الإمام المجدد لمعالم الإسلام في القرن الثاني عشر الهجري الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إذن هذا قدر الكاتب ومقامه، وهذا قدر الشارح ومقامه. قال الشارح الإمام عبد الرحمن بن حسن في بيان أهمية التوحيد وبيان الغرض من إيضاح دلائله، قال: وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع فيه أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله. عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن، يعني أبناء هذه الأمة عبدوا كل هذا، كما عبد أولئك اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان، واتخذوا هذا الشرك دينا، ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة، إلى أن قال: وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه الآيات، يعني الآيات، فصار أولئك المشركون أعلم بكلمة لا إله إلا الله، يعني مشركي قريش أعلم بكلمة لا إله إلا الله من أبناء هذه الأمة، فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخري هذه الأمة، لا سيما أهل العلم منهم. أهل العلم من هذه الأمة أجهل من مشركي قريش، إلى أن قال: وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله من أن الإسلام يعود غريبا كما بدأ. أخبر من متى؟ قال: وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله بعد القرون الثلاثة. احتجنا للكتاب الورقي لأن البصر ربما زاغ عن كلمة في الكتب الإلكترونية. هذه الكلمة بحثنا عنها الأسبوع الماضي في الكتاب الإلكتروني، لم نعثر عليها. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله من شرك هذه الأمة بعد القرون الثلاثة، يعني الإسلام صار غريبا وصار المسلمون مشركين عبادا لأي شيء، عبادا للقبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن، صاروا عبادا لهؤلاء منذ القرون، منذ ما بعد القرن الثالث، يعني 9 قرون والأمة الإسلامية تسبح في الشرك. ولا تقل إن عوام المسلمين كانوا يخوضون في الشرك، لا، بل العلماء لا سيما أهل العلم منهم هؤلاء الذين كانوا في الشرك. على أي حال، هذا ما قاله الشيخ عبد الرحمن في بيان أهمية هذا البحث. ونحن لسنا بصدد التشنيع على أحد أو التجريح في أحد، وإنما الغاية أن نعرض ما قال غيرنا ونعرض ما نقوله نحن، ثم بعد ذلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. قالوا: التوحيد قسمان، توحيد معرفة وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد طلب وهو توحيد العبادة. أو التوحيد 3 أقسام: توحيد عبودية، توحيد ربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقالوا إن عامة المشركين أقروا بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، ولم يرسل الله رسولا إلى قومه ليدعوهم إلى توحيد الربوبية، لأن أقوام الأنبياء كانوا يوحدون الله بتوحيد الربوبية، فلا حاجة إلى دعوتهم ليوحدوا الله بتوحيد الربوبية. أولئك كانوا يعرفون أن الله خالق كل شيء، وإنما أرسل الله الرسل والأنبياء ليأمر الناس بتوحيد الألوهية، ليأمروهم بعبادة الله الذي يقرون أنه خالق كل شيء. بل إن الله لم يخلق الخلق ليوحدوه توحيد الربوبية، بل خلق الخلق ليعبدوه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقالوا إن أكثر أهل القبلة وقعوا في الشرك بتركهم توحيد الألوهية، وذلك لأنهم عبدوا غير الله، لأنهم طلبوا من أهل القبور، والطلب من أهل القبور عبادة، فصاروا بذلك عبادا للقبور، فأشركوا في عبادتهم لله، بل شرك هؤلاء أشد من شرك مشركي قريش، وذلك لأن أولئك المشركين قد وحدوا الله توحيد الربوبية، وأثبتوا لله أنه خالق كل شيء، وأنه المدبر لكل شيء. وأما هؤلاء مشركي هذه الأمة فقد أثبتوا مدبرين غير الله، لأنهم لما سألوا أهل القبور فقد أثبتوا أن أهل القبور لهم قدرة ولهم تدبير وينفعون ويضرون، وهذا شرك أعظم من شرك مشركي قريش. هذا مجمل ما قالوه في نسبة أكثر أهل القبلة كما صرحوا إلى الشرك. أما قولهم إن التوحيد قسمان، توحيد معرفة وتوحيد طلب، فنقول هذا تقسيم باطل. لا القسم الأول منه صحيح ولا القسم الثاني. أما توحيد المعرفة فليس من التوحيد في شيء، فلو أن أحدا من الناس كما هو الحال في أكثر علماء الطبيعة والفلاسفة من غير المسلمين عرف أن الله خالق هذا الكون وأنه لا خالق سواه، فهل يكفي هذا؟ وهل يعد هذا توحيدا منه؟ مجرد معرفته ذلك لا يسمى توحيدا، وإنما التوحيد هو الاعتقاد وليس مجرد المعرفة. نعم المعرفة واجب آخر وراء التوحيد، ولكن التوحيد ليس المعرفة، بل التوحيد هو الاعتقاد. وأما القسم الثاني وهو الذي سموه توحيد الطلب فهو أيضا ليس من التوحيد، لأن عنوان الطلب في نفسه يمكن أن يوجه إلى الله سبحانه ويمكن أن يوجه إلى غير الله، وإنما يمتاز الطلب الذي هو عبادة عن الطلب الذي هو ليس عبادة بالاعتقاد المقارن لذلك الطلب. فإن كان الطلب ناشئا من اعتقاد أن المطلوب قادر بنفسه على إعطاء الطالب طلبته من غير تمكين من أحد ومن غير تسليط ومن غير إذن، وأنه أي هذا المطلوب لو أعطى فلا رد لفضله، إن كنت تعتقد في من تطلب منه هذا الاعتقاد فطلبك عبادة، إنما هو وأن إعطاءه طلبتك لا يكون إلا بإذن من ربه، وأنه لو أراد ربه أن يمنع من إعطائه لمنع، فليس هذا الطلب عبادة أبداً. ولكي فقد بينا فيما سبق أن للتوحيد مراتب، ذكرنا جملة منها فيما قرأناه من كلام الشيخ الوحيد الخراساني أطال الله عمره، ونزيد الأمر إيضاحا هنا وتعميقا أيضا باعتبار أنكم مررتم بهذه المباحث مرارا، فنعمق البحث فنقول إن التوحيد هو اعتقاد وحدانية الله سبحانه، ووحدانية الله تكون في ربوبيته وألوهيته وخالقيته وحكمه إلى غير ذلك من صفاته جل وعلا. ولكن ابتداء نقول إن أول مراتب التوحيد توحيد الذات، فمن جعل الله جسما فما وحده بل جعله مركبا، والمركب محتاج إلى أجزائه وإلى من يركبه، فأول مراتب التوحيد مرتبة توحيد الذات. والمرتبة الثانية مرتبة توحيد الذات والصفات، فمن جعل صفات الله غير ذاته زائدة على ذاته مغايرة لذاته فما وحده. وقد أقر بذلك كبير علماء الأشاعرة، حيث إنه قال إن النصارى خرجوا عن التوحيد ونسبناهم إلى الكفر لأنهم قالوا بالتثليث، وأصحابنا يعني الأشاعرة وهو إمامهم، وأصحابنا أثبتوا ثمانية قدماء. هذا اعتراف من إمام الأشاعرة. فمن جعل صفات الله زائدة على ذاته فقد عدده وما وحده، هذه هي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة توحيد الصفات، فمن أثبت لغير الله سبحانه صفة من صفات الله فما وحده، فمن وصف غير الله بالحياة بأن قال فلان حي فليس بموحد، ومن وصف غير الله بالقدرة فقال فلان قادر فليس بموحد، ومن وصف أحدا غير الله بأنه ذا قوة فليس بموحد، ومن وصف غير الله بأنه حليم فليس بموحد، ومن وصف غير الله بأنه كريم فليس بموحد، ومن وصف غير الله بأنه عظيم فليس بموحد، وهكذا. توحيد صفات الله بأن لا تثبت صفة من صفات الله سبحانه لغيره تبارك وتعالى. ومنها توحيد الأفعال، فأفعال الله سبحانه لا يقدر عليها أحد غيره، فالرزق الذي هو فعل الله سبحانه لا يقدر عليه أحد سواه، والإحياء الذي هو فعله سبحانه لا يقدر عليه سواه، والإماتة التي هي فعله سبحانه لا يقدر عليها سواه، ومنها توحيد صفات فينا لله سبحانه، وهذه بيناها فيما سبق. وقلنا إن صفة المحبة وصفة الرجاء وصفة الخوف صفات تقوم بالعبد، ولكن التوحيد نذكرها في بيان ما يعتبر في التوحيد لأجل أن صرف شيء من هذه الأفعال إلى غير الله ينافي التوحيد ويكشف عن عدم الاعتقاد. وكذا من اتصف من العباد بشيء من هذه الأوصاف التي ينبغي توحيد صرفها، أي أن يكون العبد متصفا بهذه الصفات بالإضافة إلى الله وحده، فمن اتصف بهذه الصفات بالإضافة إلى غير الله فما وحده لا لأجل أن هذه الصفات مقومة للتوحيد ودخيلة في حقيقة التوحيد، وإنما لأجل أن اتصاف الله سبحانه تكشف عن أن هذا العبد غير معتقد وحدانية الله سبحانه وتعالى في ذاته أو في صفاته. بيانه، قلنا إن من مراتب التوحيد توحيد الصفات بأن تعتقد بأن الله واحد في صفاته، فلا حي سواه ولا قادر سواه ولا معطي سواه ولا رب سواه ولا عالم سواه. قل لا قادر إلا الله، ولكنك تفعل فعلا يكشف هذا الفعل عن أنك تعتقد بوجود قادر غير الله سبحانه. وهذه الأفعال كثيرة، منها خضوع العبادة، دقق في القيود، كل قيد نذكره له خصوصية، ليس مطلق الخضوع بل خضوع العبادة، الخضوع الخاص الذي يكون مع اعتقاد خاص. خضوع العبادة يجب أن لا تصرفه إلى غير الله، فلو خضعت لغير الله، لا مطلق الخضوع، لو خضعت لغير الله خضوع عبادة لم تكن موحدا لله سبحانه، ولو شكرت غير الله شكر عبادة لم تكن موحدا له، ولو أطعت غير الله إطاعة عبادة لم تكن موحدا له. هذه القيود التي نذكرها هي التي غفل عنها الآخرون، هي التي جهل بها الآخرون فنسبوا الشرك إلى أكثر أهل القبلة، ولو أنهم فهموا معنى هذه القيود لما نسبوا الشرك إلى أكثر أهل القبلة. فمن صرف شيئا من خضوع العبادة أو شكر العبادة أو طاعة العبادة أو طلب العبادة أو ثناء العبادة، ليس كل ثناء، أو ثناء العبادة أو ذكر العبادة أو استغفار العبادة أو تعظيم العبادة أو توقير العبادة أو دعاء العبادة أو حذر العبادة لم يكن موحدا، هذه الأفعال تنافي التوحيد. الخضوع والشكر والطلب والثناء والاستغفار والتقوى من تقوى العبادة، والتقوى والدعاء والتوبة والاستغفار والتوقير والتعظيم والحذر، ظهر من كلامنا الذي قدمناه أن هذه الأفعال على قسمين: قسم عبادة، قسم من هذه الأفعال يكون عبادة، وهذا القسم لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه، ومن صرف شيئا منه لغير الله كان مشركا. والقسم الثاني ما لا يكون عبادة، وصرفه لغير الله سبحانه ليس شركا. والقرآن الكريم قد أوضح هذه الحقيقة إيضاحا تاما. فلننظر إلى الخضوع فنجد أن الله سبحانه أمر بالخضوع والتذلل للوالدين، وأمر بشكرهما فقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقال: أن اشكر لي ولوالديك. فهل ترى أن الله سبحانه أمر بعبادة الوالدين إذ أمر بالخضوع لهما وأمر بشكرهما؟ معاذ الله أن يكون القرآن الذي جاء لهداية الناس آمرا بعبادة غير الله سبحانه. وأمر الله سبحانه بطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهل ترى القرآن أمر بعبادة الرسول وعبادة أولي الأمر؟ معاذ الله. وأجاز القرآن الكريم سؤال الصحابة نساء النبي صلى الله عليه وآله المتاع من وراء حجاب، فقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهل ترى القرآن أجاز عبادة المؤمنين لنساء النبي باعتبار أن السؤال عبادة ولا يجوز أن يصرف السؤال لغير الله؟ وأمر بسؤال أهل الذكر فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهل ترى القرآن أمر بعبادة أهل الذكر؟ وقد مدح القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وآله في قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وفي قول الله تعالى: وبالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد عرفت أن المدح عبادة، فهل ترى القرآن مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وعبده بمدحه له باعتبار أن المدح عبادة؟ معاذ الله. وقلنا إن ذكر الله عبادة، وقد رخص الله سبحانه للمؤمنين ذكر آبائهم فقال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فهل تراه، هل ترى القرآن الكريم وأمر القرآن وأمر الله سبحانه فيما حكاه القرآن لنا بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وقد سمعت أن ذكر الله عبادة، فهل ترى أن الله أمر بني إسرائيل بعبادة النعمة لأنه أمرهم بذكر النعمة؟ ووعد الله الذين يذكرونه بأن يذكرهم، فقال فاذكروني أذكركم. فهل تراه وعد من يذكره بأنه سيعبده؟ وهل ترى قوله تعالى فاذكروني أذكركم بمعنى فاعبدوني أعبدكم؟ لأن الذكر عبادة، معاذ الله. وأمرنا بالتقوى من يوم الحساب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فهل تراه أمر بعبادة يوم الحساب وبعبادة النار، ورخص للمؤمنين أن يتقوا الكافرين، فقال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فرخص للمؤمنين اتقاء الكافرين، فهل تراه رخص لهم عبادة الكافرين؟ معاذ الله. وأمر بتعظيم حرماته وشعائره، فقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهل تراه أمر بعبادة الشعائر وعبادة الحرمات دونه سبحانه؟ فدل هذا على أن من الخضوع والتذلل ومن الطاعة ومن التعظيم ومن التقوى، فالخضوع قسمان: خضوع عبادة وخضوع ليس عبادة. والذكر ذكران: ذكر عبادة وذكر ليس عبادة. والسؤال سؤالان: سؤال عبادة وسؤال ليس بعبادة. والطلب طلبان: طلب عبادة وطلب ليس بعبادة، وهكذا. والمنافي للتوحيد هو صرف شيء من هذه الأفعال ولكن ليس من مطلق هذه الأفعال، بل من القسم الذي هو عبادة من هذه الأفعال. فالذي يصرف من الخضوع خضوع العبادة لغير الله فليس بعابد لله وحده، والذي يصرف طاعة العبادة لغير الله فليس موحدا لله سبحانه، وليس كل من أطاع غير الله فقد عبد غير الله، بل كل من أطاع غير الله طاعة عبادة. وهكذا بالنسبة إلى الصفات، فإن هذه الصفات التي تكلمنا عنها وقلنا إنه يجب أن لا يتصف العبد بصفات تنافي التوحيد، وهي الخوف والرجاء والمحبة، هذه صفات تنافي التوحيد، ولكن ليس مطلق الخوف منافيا للتوحيد، ولا مطلق الرجاء منافيا للتوحيد، ولا مطلق المحبة تنافي التوحيد، بل المنافي للتوحيد هو خوف خاص، الخوف من ضرر من ضرره لا دافع له سواه. إذا خفت من ضرر أحد ضررا لا دافع له سواه فقد عبدته، وإذا رجوت، ولكن ليس مطلق الرجاء، إذا رجوت أحدا رجاء لا راد له سواه فقد عبدته. فإذا رجوت أخاك أو رجوت أباك أو رجوت إماما أو رجوت نبيا ولكنك تعتقد أنه لو أراد هذا النبي أن يعطيني شيئا وأراد الله رده لتمكن من رده، فلم تكن عابدا له، لم تكن عابدا لهذا النبي برجائك له، ولم تكن عابدا لأخيك برجائك له، ولم تكن عابدا لأبيك برجائك له. لم؟ لأنك لا ترجوه رجاء لا راد له دونه. تعتقد أن الأب لو أراد أن يعطيك شيئا فإنه قد يموت قبل أن يمد يده ويعطيك، فليس رجاؤك له رجاء لا راد له، رجاء نوال لا راد له دون صاحب النوال، بخلاف رجائك لله، فإنك ترجو الله سبحانه نوالا لا يرده سواه. إذا أرادك بفضل لا يقدر أحد على رد هذا الفضل، هذا هو الرجاء الذي إذا اتصف به العبد بإزاء أحد بالإضافة إلى أحد فقد عبده وقد اعتقده إلها، وإذا رجى هذا الرجاء لغير الله فلم يوحد الله. لا نقول هذا لأن الرجاء مقوم للتوحيد، بل لأن الرجاء كاشف عن أنك تعتقد أن المرجو قادر على إيصال النفع إليك، وأنه لو أراد إيصال النفع إليك فلا راد لنفعه. فمن هذه الجهة أنت لست معتقدا وحدانية الله في صفاته، فهذه الصفة التي فيك ليست مقومة للتوحيد، التوحيد اعتقاد خالص، لا الطلب مقوم للتوحيد، ولا الصفة مقومة للتوحيد، ولا صفة العبد مقومة للتوحيد، وإنما هذه أمور تكشف عن اعتقادك وحدانية الله وعدم اعتقادك وحدانية الله. قالوا إذن إلى هنا تلخص أن تقسيم التوحيد إلى قسمين، تقسيم باطل. تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم باطل، والصحيح ما قررناه في معنى التوحيد وحقيقته. قالوا والأمم السابقة أقروا بتوحيد الربوبية، نقول هذا تكذيب للقرآن الكريم. قال تعالى حكاية أن قال في فرعون، ماذا قال فرعون؟ أنا ربكم الأعلى. فهل وحدوا توحيد الربوبية؟ وهل وحد قوم فرعون توحيد الربوبية؟ إذن من قال إن الأمم السابقة كانوا موحدين توحيد الربوبية فقد كذب القرآن. وقال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: يا صاحبي السجن. ماذا قال يوسف؟ أآلهة متفرقة؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فقوم يوسف عليه السلام الذين كانوا معه في السجن كانوا يوحدون توحيد الربوبية؟ لو كانوا يوحدون توحيد الربوبية لكان قول يوسف عليه السلام لغوا، كان يجب على تفكير الذي يقول إن الأمم السابقة كانوا يوحدون توحيد الربوبية يقول أخطأ يوسف. يوسف أخطأ، كان يجب على يوسف أن يقول أآلهة متفرقون خير أم الله الواحد القهار، لكن يوسف لا يعرف أن هؤلاء يوحدون توحيد الربوبية وإنما نقضوا توحيد الألوهية وقالوا إن أكثر أهل القبلة قد نقضوا التوحيد بعبادتهم غير الله لأنهم طلبوا من غير الله، سألوا غير الله واستعانوا بغير الله، والطلب والاستعانة والمسألة عبادة، لأن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة أو الباطنة. نقول قد عرف العلماء من السنة ومن الشيعة العبادة بتعريفات، ونحن نذكر جملة هذه التعريفات أو جملة منها لنوقفكم عليها، ثم بعد ذلك نعلق على هذه التعريفات. فمن التعريفات التي جاءت في كلمات علماء السنة تعريفات العبادة، منها أن العبادة هي التذلل والخضوع، هذا هو التعريف الأول. الثاني، العبادة هي غاية الخضوع والتذلل. التعريف الأول مطلق الخضوع والتذلل، التعريف الثاني غاية الخضوع يعني المنتهى، الدرجة القصوى، أعلى مراتب الخضوع. التعريف الثالث الطاعة. التعريف الرابع طاعة الله. التعريف الخامس ما يحبه الله. فلننظر إلى هذه التعريفات، هذه تعريفات جاءت في كلمات علماء السنة، فلندرس هذه التعريفات ولننظر هل تستقيم، هل تصح هذه التعريفات، هل تسلم من المناقشة، هل يمكن قبولها أو لا. أما التعريف الأول، تعريف العبادة بأنها التذلل والخضوع، ففساده ظاهر. أما أولا فلأن الله سبحانه أمر بالتذلل للأبوين، ولو كان كل تذلل عبادة للزم من ذلك أن يكون القرآن الكريم قد أمر بعبادة الأبوين، لأنه أمر بالتذلل لهما. ومدح المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين، فلازم تعريف العبادة بالتذلل أن يكون القرآن قد مدح المؤمنين بأنهم يعبدون المؤمنين. فالأمر في هذا بين في هذا التعريف لا نطيل فيه. التعريف الثاني أن العبادة غاية التذلل، ومنتهاه، ففساده مثل سابقه. وإن كان هذا التعريف قد جاء في كلمات كثير من العلماء الكبار منهم كالزمخشري في الكشاف والفخر الرازي في تفسيره، ولكنه تعريف فاسد. أما أولا فلأن تذلل المؤمنين لله سبحانه له درجات، بل حتى تذلل الأنبياء له درجات، وأعلى مراتب التذلل تذلل النبي صلى الله عليه وآله لخالقه. فلازم هذا التعريف أن لا تتحقق عبادة من المؤمنين بل ولا تتحقق عبادة من الأنبياء، لأن تذللهم لم يبلغ الغاية، بل العبادة منحصرة في أفعال النبي صلى الله عليه وآله، لأنها هي غاية التذلل لله سبحانه. وهذا باطل لا يمكن لجاهل فضلا عن عالم أن يقول به. وأما ثانيا فلأن ذلك يستلزم تبرئة المشركين من عبادة الأصنام، لأن تذللهم للأصنام ومحبتهم للأصنام ليست كتذلل المؤمنين لله سبحانه، والذين آمنوا أشد حبا لله، فيلزم أن يكون أولئك بريئين من عبادة الأصنام، فإن تذللهم للأصنام لم يبلغ الغاية. نعم هو تذلل بدرجة. من الذي نسب إليهم عبادة الأصنام ويعبدون من دون الله؟ هذا خطأ، يعني على رأي هذا التعريف، على رأي أصحاب هذا التعريف، أن يكون مثل قوله تعالى ويعبدون من دون الله أن يكون خطأ أو يكون مجازا، لأنهم لم يعبدوا غير الله. فإن تذللهم لما هو من دون الله لغير الله لم يبلغ الغاية. وأما التعريف الثالث، العبادة هي الطاعة، فكأخويه في الفساد، فإن لازمه تبرئة المشركين أيضا من عبادة الأصنام، لأن عبادة المشركين للأصنام، صلاتهم للأصنام ليست طاعة لها. هل الأصنام تأمر وتنهى؟ فإذا لم يكن ثمة أمر ولا نهي من الأصنام فلا تتحقق الطاعة، لأن الطاعة هي امتثال الأمر والنهي، والأصنام ليس لها أمر ولا نهي. فهؤلاء إذن بريئون، لم يعبدوا صنما لأنهم لم يطيعوا صنما، لأن الأصنام لا أمر لها. وثانيا يلزمه أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أمر بعبادة النبي وأولي الأمر، إذ قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. والطاعة عبادة، فيكون الله سبحانه قد أمر بعبادة الرسول وأولي الأمر. فهذا التعريف للعبادة تعريف فاسد كأخويه. وأما التعريف الرابع، طاعة الله، فكالتعريفات السابقة في الفساد، إذ لازمه أولا أن لا يكون مشركو قريش عابدين للأصنام، لأن صلاتهم للأصنام هل هي طاعة لله؟ المفروض أن العبادة هي طاعة الله. هل ذلك العمل الذي فعله مشرك قريش طاعة لله؟ كلا، الله لم يأمرهم بعبادة الأصنام حتى تكون عبادتهم للأصنام طاعة لله، فيلزم أن لا يكونوا قد عبدوا الأصنام، لأن أو امتثال للنهي أيضا لم يمتثلوا أمر نهي الله في عن عبادتهم للأصنام بل عبدوا الأصنام. نهاهم العبادة هي الطاعة، هل أطاعوا الله في عبادتهم للأصنام؟ هل أطاعوا الأصنام؟ هو يقول التعريف الرابع يقول العبادة طاعة الله، فهل صلاة المشركين للأصنام طاعة لله؟ إذن لم يعبدوا الأصنام. وأما ثانيا فلأن الطاعة قد فلأن العبادة قد تحصل من دون أمر، هذا يحتاج إلى بحث أصولي نكتفي بهذا المقدار، طلاب العلم يعرفون معنى ذلك. قد لا يوجد أمر بالعمل لوجود مانع، كما لو كان العبد غير قادرا على العبادة، مثل أن يبقى على وقت الصلاة مثلا، يستيقظ الرجل من النوم وقد بقي على طلوع الشمس 10 دقائق ولكنه يستيقظ على صراخ جاره مثلا، فيعرف أن حريقا نشب في بيت جاره، ما الذي يجب عليه؟ يقوم ويتوضأ ويصلي ويترك جاره يحترق ويموت؟ الصلاة غير مطلوبة منه في هذه الحال، المطلوب منه هو أن يذهب وينقذ جاره من الحريق. فلو أن هذا الرجل صلى لم ينقذ جاره من الحريق. العلماء بحثوا في صحة صلاة هذا الرجل، بعض العلماء قالوا يوجد أمر ترتبي، يعني يوجد خطاب أول يقول للعبد لهذا الرجل أنقذ جارك من الحريق، وخطاب آخر يقول إن لم تنقذه فصلي، هذا أمر ترتبي، هذا بحث طويل في علم الأصول. طريق آخر لتصحيح العبادة أن هذه الصلاة وإن لم تكن مأمورا بها إلا أنها محبوبة لله، الصلاة عمود الدين، معراج المؤمن، قربان كل تقي، إذا قبلت قبل ما سواها، فهي أمر محبوب لله. ويكفي في صحة العبادة أن يؤتى بها بداعي محبوبيتها لله سبحانه، فهنا يوجد عبادة ولا يوجد أمر. فهذا التعريف تعريف العبادة بأنها الطاعة يخرج مثل هذه الصلاة عن العبادة مع أنها عبادة. وأما التعريف الخامس ما يحبه الله ويرضاه فهو كسوابقه في الفساد، يستلزم تبرئة المشركين من عبادة الأصنام لأن صلاتهم للأصنام لا يحبها الله ولا يرضاها، فلا يكون المشركون قد عبدوا هذه الأصنام لأن عملهم غير محبوب لله وغير مرضي لله، والعبادة هي ما يحبه الله ويرضاه. وثانيا إن لازم هذا دخول كثير من الأعمال غير العبادية في العبادة، كإكرام الضيف بداعي غير إلهي، إكرام الضيف بداع إلهيا لأن هذا عمل مثلا أتقرب به إلى الله هذا عبادة، ولكن إكرام الضيف لدفع شره أو إكرام الضيف لكسب السمعة وحتى يذكر بين الناس ويشكر، هذا عمل غير عبادي ولكنه محبوب لله سبحانه، فيلزم أن يكون من العبادة على هذا التعريف، لأن العبادة هي ما يحبه الله ويرضاه، وهذا العمل وإن كان لغير الله إلا أن الله يحبه، وكالرفق بالحيوان فإنه وإن كان لغير الله إلا أن الله يحبه. ولذلك ورد في رواية أن امرأة دخلت الجنة في هرة، وأن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه ماء، وأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها. وورد أيضا من طرقنا في عبد للإمام الحسين عليه السلام على ما ببالي أو لزين العابدين عليه السلام، رآه الإمام قد كسر الخبز وأعطى الكلب نصفه وأخذ نصفه ولم يزد ما أخذه من القرص على ما أعطاه للكلب، ناصف القرص بينه وبين الكلب. فرآه الإمام عليه السلام وأحب منه هذا العمل وأعتقه. ولما سأله عن سبب هذا العمل قال إنني محزون أطلب بذلك، أطلب بإدخال السرور على الكلب سروري. فهو يعمل العمل لا لأجل الله، يرفق بالحيوان لا لأجل الله، ولكن هذا العمل الذي يعمله لا لأجل الله محبوب لله سبحانه. فلازم هذا التعريف أنه ما يحبه الله ويرضاه أن يكون هذا العمل عبادة وليس عبادة. وكذلك بر الوالدين فإنه محبوب لله وإن كان بداعي محبة الأبوين. لو أنك بررت بأبويك لا لأجل الله ولا لأجل الثواب، تحب أباك فتبره، فهذا العمل محبوب لله وهو ليس من العبادة. نعم ورد في بعض الروايات نظر الولد إلى والديه حبا لهما عبادة، ورد هذا في بعض الروايات، لكنه محمول على التنزيل، أي إن هذا حاله حال العبادة في ترتب الثواب عليه في كونه محبوبا لله سبحانه. وكذلك طلب الحلال، طلب الرزق فإنه محبوب لله سبحانه. أجر أسعى في كسب المال لكي أشتري دارا وسيعة، أو لأشتري دابة سريعة، أو لأتزوج زوجة بطيعة، فهو يسعى لطلب الرزق لأجل نفسه، ولكن السعي في طلب الرزق محبوب لله سبحانه. فهل هذا عبادة؟ كلا. هذا ما جاء في تعريف العبادة في كلمات القوم. لا توجد عندكم ساعة ونحن لم نتنبه متى بدأنا، يكفي والحمد لله أولا وآخرا.